بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لمتابعتنا في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. كان الحديث عن الاستقامة التي اعتبرها الإمام الخامنئي دام ظله روح ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي الدرس الكبير من دروس عاشوراء. وذكرنا ما أشار إليه بأن الغاية والهدف من ثورة الإمام الحسين عليه السلام هما القيام بالوظيفة والانتصار الإلهي، لافتاً إلى غربة الإمام الحسين ووحدته. نتابع في حلقة اليوم الحديث عن الاستقامة الحسينية الاستثنائية وأهميتها بما تعنيه من الثبات على الطريق المستقيم، وبما هي أحد شروط الوصول إلى الأهداف الكبيرة. يقول سماحته:
من أجل الوصول إلى الأهداف الكبيرة توجد في العادة مجموعة عوامل إنسانية أساسية، هي الظروف الاجتماعية، الأزمنة، الأرضيات والموانع، وهي موجودة ولا أحد ينكرها. لكن حتى لو تهيأت الظروف فليس من الضروري أن تتحقق الأهداف المنشودة، ويجب أن تتحقق شرائطها من قبيل الإرادة والتصميم ووضوح الهدف، الوعي والمعرفة والمتابعة التي هي في الأساس شروط ومقدمات بشرية. أحد هذه الشروط التي أريد الوقوف عندها مسألة الاستقامة. يجري التعامل مع الاستقامة كمفهوم مهمل وشائع وغير مهم، ولكنه ليس كذلك. الاستقامة مفهوم على قدر كبير من الأهمية والحساسية، وإن أهميته في العمل أكبر بكثير مما يخطر على ذهن الإنسان. الاستقامة تعني الثبات على الطريق المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فلو تحقق الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم، أي ثبتوا في هذا الاتجاه ولم يغيروا مسارهم ولم يخضعوا للظروف، عندها ستترتب نتائج دنيوية وثواب أخروي. فعندما يقول القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، نزول الملائكة، التشرف بمواجهة الملائكة، والخطاب بخطاب الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. فتأتي الملائكة وتقول لكم: لا تخافوا ولا تحزنوا. متى يعطى هذا الشرف؟ يعطى في صورة الاستقامة.
مستمعين الأكارم، يشير سماحته إلى التجليات الخاصة للاستقامة الحسينية وكيف تمثلت في مقام العمل، ويطرح سؤالا بقوله:
هل تمثلت استقامة الإمام في كونه قد استقام في المعركة؟ حسناً، الجميع يثبتون في الحرب، فالذين يخوضون غمار المعركة يثبتون في العادة، حتى أهل الباطل. فكل هذه الحروب موجودة في عالمنا، كل هؤلاء الذين يذهبون إلى الحرب ويقتلون ولا يتزحزحون عن مواقعهم خطوة واحدة، فهذه أيضا استقامة. لم يكن هذا المقدار من الاستقامة هو مقصد الإمام الحسين وسيد الشهداء عليه السلام. ينبغي البحث عن التجليات الخاصة للاستقامة الحسينية.
يبادر سماحة الإمام للإجابة عن تجليات الاستقامة الحسينية في وضوح الهدف، برغم التشكيك والشبهات والإشكالات التي واجهها الإمام من شخصيات الدرجة الأولى في العالم الإسلامي قبل خروجه وطوال طريقه إلى كربلاء.
كان لدى الإمام الحسين عليه السلام هدف واضح، لكن الآخرين كانوا الواحد بعد الآخر يشككون بهذا الهدف، وهؤلاء لم يكونوا أناسا عاديين كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس. هم أشخاص لو تأملتم تاريخهم لرأيتم أنهم على قدر كبير من الشأن في العالم الإسلامي. كان الواحد من هؤلاء يجلس تلو الآخر مع الإمام الحسين عليه السلام ويناقشه في هذا الهدف ويشكك فيه. كانوا يقولون له: أن تكون أنت ابن النبي الذي يبلغ أحكام الله، أليس هذا أفضل لك من أن تقتل؟ أليس الأفضل أن تبقى حياً تحدث وتبين الأحكام وتعظ؟ انظروا، ليس من السهل أبداً أن يخلص الإنسان نفسه من وطأة إشكالات كهذه ومن مصيدة هذه التشكيكات. كانوا يقولون: الآن وقد عزمت على الرحيل فلترحل، لكنك في نهاية المطاف سترد ميدان الجهاد والحرب، فإلى أين تأخذ هؤلاء النسوة وأولئك الأطفال؟ ما هذه الحالة؟ لماذا تذهب وتعرض الناس للقتل؟ لماذا تذهب إلى الكوفة؟ حسناً أيها الإمام، ارجع وبايع يزيد، في النهاية بايع. هل أنت أفضل من الإمام الحسن عليه السلام؟ ما هي الموجبات التي تدفعك إلى أن تذهب وتضع نفسك في هذه المعركة الكبيرة؟
أعزائنا المستمعين، أشار سماحته إلى الشبهات والإشكالات الصعبة التي واجهت الإمام والتي ترتعد لها فرائس الإنسان على حد قوله منذ خروجه من المدينة وحتى لحظة وصوله إلى مكة، ثم عندما وصل إلى كربلاء، ومن لحظة وروده كربلاء أيضا حتى يوم عاشوراء. ويبين سماحته الدافع والسبب وراء طرح هذه الإشكالات وكيف بقي ثابتا مستقيما. يقول سماحته:
الإشكالات التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام كانت بخلفية العقل النفعي والمصلحي، وباستعمال وسائل ليست بعيدة جدا عن الوسائل القيمية. في ذلك الوقت وقف الإمام الحسين عليه السلام أمامهم ثابتا، وهو المجسد للقيم. لم ينسى الهدف، ولم تدفعه هذه الكلمات إلى ترك الخط المستقيم الذي يعرفه هو جيدا وهم لا يعرفونه.
مستمعين الأفاضل، بعد حديث القائد عن استقامة الإمام الحسين عليه السلام، يتفضل بالحديث عن الاستقامة الرفيعة لزينب الكبرى عليها السلام، ويقدم مقارنة بين زينب الكبرى عليها السلام وآسيا زوجة فرعون، ليظهر عظمة السيدة زينب سلام الله عليها، فيقول:
ضرب الله تعالى في القرآن الكريم مثال امرأتين كنموذج للإيمان الكامل، ومثال امرأتين لنموذج الكفر أيضا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا. هذان هما المثالان على الكفر، وهما امرأتان كافرتان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أحد المثالين على النموذج الإيماني الكامل هو امرأة فرعون، والمثال الآخر السيدة مريم عليها السلام ومريم ابنة عمران. وإن مقارنة سريعة بين زينب الكبرى عليها السلام وزوجة فرعون تظهر لنا عظمة مقام السيدة زينب الكبرى عليها السلام. تحدث القرآن الكريم عن زوجة فرعون بوصفها نموذج الإيمان للرجال والنساء على مر الزمان وإلى آخر الدنيا. ثم لكم أن تقارنوا زوجة فرعون التي آمنت بموسى وانجذبت إلى تلك الهداية التي جاء بها موسى، وحينما كانت تحت ضغوط التعذيب الفرعوني والذي توفيت بسببه بحسب ما تنقل التواريخ والروايات، فقد جعلها التعذيب الجسماني تصرخ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. طلبت من الله تعالى أن يبني لها بيتا عنده في الجنة، وفي الواقع هي طلبت الموت وأرادت أن تفارق الحياة. ونجني من فرعون وعمله، أنقذني من فرعون وأعماله المضلة.
مستمعين الأكارم، يبين سماحته ما واجهته السيدة آسيا زوجة فرعون من الألم والعذاب الجسماني وكيف طلبت من الله الموت. أما ما الذي تحملته السيدة زينب وأي آلام عاشتها وكيف واجهت كل ذلك، هجوم الأعداء وهتك الحرمات ومسؤولية رعاية الأطفال والنساء، فيقول سماحته:
لقد فقدت السيدة زينب عدة من إخوتها وأبنائها وعددا كبيرا من أقاربها وأبناء إخوتها ساروا أمام عينيها إلى مصارعهم. هذه الآلام الروحية التي تحملتها زينب الكبرى لم تتعرض لها السيدة آسية زوجة فرعون. رأت السيدة زينب بعينيها يوم عاشوراء كل أحبتها يسيرون إلى القتل ويستشهدون، الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء، والعباس وعليا الأكبر والقاسم وأبناءها هي وباقي إخوتها، رأتهم كلهم، وبعد استشهادهم شهدت كل تلك المحن.
يؤكد سماحته أنه لا يمكن مقارنة عظمة هذه المصائب وشدتها بالمصائب الجسمانية. بعد كل هذه المصائب، ماذا قالت زينب الكبرى في عاشوراء حتى بقي اسم زينب وعملها إلى اليوم نموذجا خالدا في العالم؟ يقول سماحته:
مقابل كل هذه المصائب لم تقل السيدة زينب لله تعالى: ربي نجني، بل قالت يوم عاشوراء: ربنا تقبل منا. رأت الجسد المبضع لأخيها أمامها فتوجهت بقلبها إلى خالق العالم وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. وحينما تسأل كيف رأيت صنع الله تقول: ما رأيت إلا جميلا. كل هذه المصائب جميلة في عين زينب الكبرى لأنها من الله ولأجله وفي سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته. فيا لهذا المقام المتقدم في الصبر وهذا العشق للحق والحقيقة، كم هو الفارق بينه وبين ذلك المقام الذي يذكره القرآن الكريم للسيدة آسيا. هذا دليل على عظمة مقام السيدة زينب. هكذا هو العمل في سبيل الله، لذلك بقي اسم زينب وعملها إلى اليوم نموذجا خالدا في العالم.
في الختام، ما يؤكد سماحته أن بقاء دين الإسلام وبقاء الطريق إلى الله ومتابعة السير على هذا الطريق من قبل عباد الله يستند إلى العمل الذي قام به الحسين بن علي عليهما السلام وما قامت به السيدة زينب الكبرى عليها السلام. يقول:
إن ذلك الصبر العظيم وذلك الصمود وتحمل كل تلك المصائب والمشكلات أدى إلى أن تكون القيم الدينية اليوم هي القيم السائدة في العالم. جميع القيم الإنسانية التي نجدها في المدارس المختلفة والمتطابقة مع الضمير البشري هي قيم نابعة من الدين. هذه هي خصوصية العمل لله تعالى.
مستمعين الكرام، انتظرونا في الحلقة المقبلة لنكمل الحديث حول مواجهة الإمام الحسين عليه السلام لعالم الانحراف والظلمة وكيفية تجلي أشكال الاستقامة والثبات. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب المسموع،
كتاب دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.